بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كانت آخر مسألة مرت معنا في الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة المسألة الثانية، وهي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامها. ومر معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض الشروط، وتوقفنا عند الشرط الثاني وهو سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح، وقد تقدم التعليق على هذا. الثالث إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، وهذه مسألة كذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهو ما كان من لباس معصية إما بغصب وإما بغيره، فهل يشرع المسح عليه أم لا، وهذه المسألة هي كغيرها من المسائل في هذا الباب وهو النظر إلى النهي العائد على هذه الأمور، هل هو نهي عائد على ذات ذلك اللبس لتلك الطهارة أو على شرط أو وصف ملازم أم لا، أم أنه منفصل، يعني جهة التحريم غير جهة النهي، فيكون منهيا عنه من جهة، وإن مسح عليهما فيجوز من جهة أخرى. يعني مثال ذلك كذلك من لبس أو من ستر عورته بثوب الحرير من الرجال لغير حاجة، أو في الأرض في ثوب الحرير أو في ثوب مغصوب أو ما شابه ذلك، هذه المسألة كذلك تتأتى عليها هذه الأحكام. وكذلك يقاربها مسألة الصلاة كذلك في الأرض المغصوبة أو الأرض التي بها نجاسة وما شابه ذلك، فمثل هذا لا شك ولا ريب أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يأخذ الإنسان بما يحتاط به على دينه فإذا كان كذلك فلا يفعل شيئا من هذه الأمور عند السعة والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا الشرط الرابع طهارة عينهما، أي أن تكون تلك الخفاف طاهرة ليست بنجسة، لأنها إذا كانت نجسة فالنجاسة تنافي الطهارة، يقولون النجاسة تنافي الطهارة، فكيف يمسح على شيء نجس؟ ثم تأتي المسألة المشهورة عند أهل العلم أيضا، وهي من فعل شيئا من المحرمات عامدا في الصلاة، من فعل شيئا من المحرمات عامدا في الصلاة هل يبطل الصلاة أم لا؟ فالحاصل أنه كذلك هذه من الشروط المذكورة التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء، بأن تكون الخفين أن تكون الخفان طاهرتين عند المسح عليهما، عند المسح عليهما. فإن مسح عليهما ثم أصاب شيء من النجاسة أثناء المشي أو ما شابه ذلك مسحها، يعني إن كانت خفاف من جلد فمشى عليها فداس شيئا من النجاسة مسح عليها كما جاءت في ذلك الأحاديث، كما جاءت في ذلك الأحاديث ولا يضره. أما إما أن تكون نجسة أصلها يكون نجس كما ذكروا هنا، قالوا كالمتخذ من جلد حمار أو من جلد خنزير أو ما شابه ذلك، أي غير مذكى. فيعني هذه الأشياء غير مذكاة وأشياء ميتة نجسة، فمن لبسها كذلك لا يصح المسح عليها، لا يصح المسح عليها في حال كونها نجسة، في حال كونها نجسة كما ذكر كالمتخذ من جلد حمار أي غير مذكى، غير مذكى على ما تقدم معنا في المسألة أن الجلود على القول الصحيح إذا ذكيت طهرت، لكن إن لم تكن مذكاة مما لا يؤكل لحمه فإن الجلود تكون نجسة تبعا للحوم. قالوا الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا المعنى كحديث صفوان بن عسال عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه كذلك بنحوه نحو هذا المعنى، وسيأتي. الشاهد أن من شرط المسح على الخفين أن يكون في مدة محدودة، وهي المدة التي حدها الشرع، وهي أن يكون للمقيم يوم، أن تكون للمقيم يوم وليلة، وأن تكون للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. طيب، قالوا هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم بصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح، أي لا بد لمن أراد المسح على الخفين أن يعلم هذه الشروط وأن يعتني بها وأن ينضبط بها إن أراد المسح على الخفين. فالمسح على الخفين منضبط ومشروط بشروطه، فإن اختل شيء من الشروط فلا يصح المسح حينها. قالوا المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته، كيفية المسح وصفته. قالوا المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، ظاهر الخف أي أعلاه، ظاهر الخف أي أعلاه، أي الجزء العلوي من الخف. قال والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجزئ في المسح على الخفين كل ما يصدق أو يصدق عليه أن يقال بأنه مسح، وذلك لأن الشرع أطلق الحكم في المسح كما مر معنا في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسافر وللمقيم أن يمسح، ولم يقل يمسح الخف جميعه ويعمم المسح أو ما شابه ذلك، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه مسح مسحا معينا حتى نقول بأن هذا المسح هو المسح الشرعي وما سواه ليس بشرعي، ولكن جاء المسح مطلقا، جاء المسح مطلقا، فإذا كان مطلقا فما كان يطلق عليه بأنه مسح فإنه يكون مسحا مجزئا. إذا مسح الإنسان بذلك على خفيه. قالوا: وكيفية المسح؟ أن يمسح أكثر أعلى الخف، أن يمسح أكثر أعلى الخف. وقد جاء عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن لا يصح، لكن ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه سئل عن الكيفية في المسح على الخفين، قالوا: فأخذ الماء ففرق بين أصابعه ومر بها على الخف، فرق بين أصابعه ومر بها على الخف، فيكون هذه من الصفات. وإلا من مثلا أخذ الماء وضم أصابعه ومسح على الخف، هذا كذلك يقال فيه بأنه مسح، وسواء كان مسح الخفين بيد واحدة كأن يمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل اليسرى بيد واحدة، أو أن يمسح كل رجل بيد من الأيدي، فالعبرة في ذلك المسح، العبرة في ذلك المسح. قالوا: لحديث المغيرة ابن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، على ظاهرهما. وهذه زيادة كما ذكر ها هنا المخرجون. قالوا: أخرجه الترمذي برقم. قال: وقال حسن، وقال الألباني رحمه الله، قالوا: وحسنه، أو قال الألباني حسن صحيح، وقال الألباني حسن صحيح، والحديث في الصحيحين بغير هذه الزيادة، الحديث في الصحيحين بغير هذه الزيادة، فيها أنه مسح، ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. قالوا: ولا يجزئ مسح، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، أي الإنسان لا يجزئه أن يمسح أسفل الخف، يعني الخف، إنسان إذا لبس الخف لا يجوز أن يرفع قدمه ويمسح أسفل الخف، ولا يمسح على عقبه، أي خلف مؤخرة ماذا؟ القدم، بل لا بد أن يمسح أعلى الخف، لا بد أن يمسح أعلى الخف، أي ظاهر الخف. قالوا: لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، على ظاهر خفه، وجاء في بعض الروايات على ظاهر خفيه. فحديث علي رضي الله عنه وأرضاه كما ذكروا أخرجه أبو داود وغيره، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. والشاهد منه أن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. لماذا؟ لأن المعرض للأوساخ وللأقدار وللنجاسات أعلى الخف أو أسفله؟ الأسفل. ومع هذا يقول علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. إذن المجزئ والمعتبر في مسح الخفين أعلاه، المعتبر في مسح الخفين أن يمسح أعلى. قالوا: ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة، لأنه خلاف السنة، لأنه خلاف السنة، يعني إنسان مسح أعلى الخف ومسح أسفله يقال هذا الفعل خلاف السنة، وإن فعله تعبدا يصل به إلى البدعة، إن فعله تعبدا أي مسح أعلى الخف وأسفل الخف وهو متعبد بذلك يكون قد فتح باب بدعة على نفسه، ويخشى أن يكون إن كان يقتدى به أن يكون فتح باب بدعة كذلك على غيره. قالوا المسألة الرابعة مدته، أي ما هي المدة المعتبرة في المسح على الخفين؟ قالوا ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، وقولهم ومن سفره لا يبيح له القصر، الأولى أن يقال والمسافر، الأولى أن يقال والمسافر، أي أن يطلق الحكم ولا يقيد المسافر بسفر يشرع فيه القصر أو لا يشرع فيه القصر، لأن الناس إما مقيم وإما مسافر، كما قال الله جل وعلا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. إذن الناس إما أن يكون الإنسان مقيما وإما أن يكون مسافرا، وإذا كان مسافرا ترتبت عليه أحكام المسافرين، إذا كان مسافرا ترتبت عليه جميع أحكام المسافرين، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض المسائل في المسافرين، مثل من سافر سفر معصية فيقولون فإن مثل هذا لا يجوز له أن يأخذ بشيء من الرخص، لأن المعصية تنافي الرخصة، لأن المعصية تنافي الرخصة. وبعض أهل العلم يقولون معصيته وذنبه عليه، وكونه مسافر فله أن يأخذ بالرخص الشرعية، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا عند الكلام على صلاة المسافرين بإذن الله جل وعلا. شاهدنا من هذا أن الإنسان إذا كان مسافرا كما سيأتي، قالوا ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني ومن سفره لا يبيح له القصر، فحكمه حكم من لم يسافر يوم وليلة، يوم وليلة. إذن على هذا التقسيم من كان مقيما أو كان مسافرا سفرا لا يبيح له القصر، فمدة المسح على الخفين محصورة بيوم وليلة. قالوا وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليهن. وعلى ما سمعتموه أن الناس على قسمين، إما مسافر وإما مقيم، فيقال من كان مقيما فإن المسح في حقه يوم وليلة، ومن كان مسافرا فالمسح في حقه 3 أيام بلياليهن. قالوا لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم، بمعنى أن المسافر وسع له الشارع مسألة المسح لأنه بحاجة إلى تسهيل، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف المقيم فأمره ومشقته أخف، لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق المقيم يوما وليلة، وجعل في حق المسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا الحديث وهذه المسألة كذلك كما سمعتم تصلح أن تكون دليلا للقاعدة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، وكذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. المسألة الخامسة مبطلاته، أي مبطلات المسح على الخفين. قالوا ويبطل المسح بما يأتي: 1، قالوا إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل أو بطل المسح. ما يوجب الغسل مثل ماذا؟ الجنابة، مثل الجنابة، مثل الحيض بالنسبة للنساء، كذلك المرأة النفساء وما شابه ذلك. فما يوجب الغسل يكون ناقضا للمسح على الخفين، فيجب خلع الخفين، يجب خلع الخفين، لأن مسألة المسح على الخفين إنما هي خاصة بمن؟ إنما هي خاصة بماذا؟ بالوضوء. المسح على الخفين إنما هي خاصة بماذا؟ بالوضوء. ولا يعمم فيها الغسل أي الأغسال، غسل الجنابة أو ما شابه ذلك، لحديث صفوان بن عسان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. الشاهد منهم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ماذا؟ إلا من جنابة. فإذا إذا كانت جنابة يجب أن ينزع الخفين وأن يغتسل، وأن يغتسل وأن يغسل رجليه في أثناء الغسل، ولا يجزئه المسح على الخفين عند الغسل. قالوا الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي على التفصيل السابق، على التفصيل السابق متى يكون مبطلا ومتى لا يكون مبطلا. إذا كان مخرقا الخف فيه شيء من التخريق يجزئ. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إلا أن يكون يعني فيه خرقا كبيرا بحيث أنه يخرجه عن كونه خفا، يخرجه عن كونه خفا، إن كان في هذه الحالة فنعم لا يمسح عليه. كذلك إن ظهر منه شيء كما مر معنا في الدرس الماضي، حكى مثلا قدمه فظهر شيء من الكعب، ها هنا كذلك لا يكون ناقضا أو لا يخلع الخفين، بخلاف ما إذا خلع نصف القدم وما شابه ذلك أو حك وأظهر شيئا كبيرا من القدم، فها هنا نقول له اخلع خفي، قد بطل المسح على الخفين. طيب قالوا الثالث: إذا نزع الخفين يبطل المسح. الأول إذا ظهر، يعني الثاني إذا ظهر، أما الثالث قالوا إذا نزع الخفين يبطل المسح. ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. ومعنى هذا: إنسان توضأ فلبس الخفين ثم أحدث فتوضأ، صلى ما شاء الله أن يصلي ثم بدا له أن يخلع الخفين، خلع الخفين ثم بدا له أن يلبس الخفين في الوقت نفسه، واضح يا جماعة؟ هل له أن يمسح على الخفين أو ليس له أن يمسح على الخفين؟ الجواب: ليس له أن يمسح على الخفين، ليس له أن يمسح على الخفين. إذا خلعهما، إذا نزعهما، ليس له أن يمسح عليهما، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف. وكذلك ألحق أكثر أهل العلم بما إذا نزع خفا، إذا نزع خفا، مثلا رجل كما ذكرنا في الصورة الأولى مسح على خفيه وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم أحدث ثم مسح فصلى ما شاء الله أن يصلي وما زال في المدة، خلع خفيه أو خفا من خفيه، فلما خلع قال: نسيت، سأعيد اللبس، لبس الخف مرة ثانية بعد أن نزعها كاملا، هل له أن يمسح عليهما أم لا؟ الجواب: ليس له أن يمسح، في قول أكثر أهل العلم أن مسح أحد الخفين، أن نزع أحد الخفين كنزع كلتيهما. قالوا الرابع: انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز زيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة، فإذا مر يوم وليلة من مدة المسح انتهت المدة، إن كان على طهارة له أن يصلي بطهارته تلك، له أن يصلي بطهارته تلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني مثال ذلك: مسح على خفيه في صلاة الظهر، جاء اليوم الثاني في صلاة الظهر وهو على طهارة، صلى الظهر، جاء وقت العصر وهو كذلك على الطهارة، هل له أن يصلي العصر أم لا؟ لو أن يصلي العصر. لماذا؟ لأنه على طهارة صحيحة مأذون، لأنه على طهارة صحيحة مأذونا فيها شرعا، فلو أن يصلي فيها ما شاء الله أن يصلي. طيب، إذا نزع الخفين، إذا نزع الخفين وهو على طهارة، إذا نزع الخفين وهو على طهارة، توضأ ومسح على خفيه بعد حدث ثم نزع الخفين، هل له أن يصلي، هل له أن يصلي أو ليس له أن يصلي؟ بمعنى، هل نزع الخفين بعد المسح عليهما يكون ناقضا من نواقض الوضوء أم لا؟ الجواب، لا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، بل له أن يصلي فيها ما شاء الله أن يصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، قالوا المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. قالوا وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتدأ فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، وهذا الأظهر، وهذا هو الأظهر، أن المدة، المدة للمسح تبتدئ من أول مسح بعد حدث. يعني مثال ذلك، إنسان توضأ في صلاة الفجر ولبس على خف ولبس الخفين، فلما جاء صلاة الظهر، لما جاء وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، واضح يا جماعة؟ يكون ابتداء المدة من هذا الوقت، يعني ليس ابتداء المدة، ليس ابتداء المدة من وقت الحدث، ليس ابتداء المدة من وقت الحدث، بل ابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث. يعني على المثال السابق، توضأ صلاة الفجر ولبس الخفين، جاء أو الساعة التاسعة والعاشرة أحدث ولكنه لم يتوضأ حتى جاء وقت صلاة الظهر، توضأ ومسح على الخفين، من متى، من متى يبتدئ المسح؟ من الساعة التاسعة أو من المسح قبل الظهر؟ الجواب أنه يبتدئ من ماذا؟ من المسح قبل الظهر. والأدلة تدل على هذا، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن هذا، عن مدة المسح، فقال تبتدئ من بعد الوضوء، تبتدئ من بعد، أو قال من الوضوء، إذا توضأ فإنه يبتدئ مدة المسح، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان مقيما يكون إلى اليوم الثاني في نفس الوقت تنتهي المدة، أي قبل الوقت له أن يمسح، إذا دخل الوقت الثاني تنتهي ماذا؟ إذا خرج من الوقت الثاني انتهت المدة. إذا كان مسافرا له ثلاث أيام، له ثلاثة أيام بلياليهن، بلياليهن، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.